بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 19 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا ببركاته، قال رضي الله عنه: مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه. نعم، من الألطاف يعني جمع لطف بمعنى ملطوف، يعني من لطف الله جل جلاله بنا أن جعل هذه اللغات، وكان جل وعز قادرا أن يجعلنا كالحيوان كالأصم الأعجمي نتفاهم بالغريزة أو بغيرها أو بمؤثرات أخرى، أما أن يجعل هذه الناطقية التفكير مع اللسان الذي يعبر عن هذا التفكير، يعني هذه معجزة من معجزات الله جل جلاله في خلق الإنسان، بل هي من يعني من أخص خصائص، بل هي أخص خصائص الإنسان أو حيوان ناطق، أن طبعا الناطق هي العقل، لكن أن يتلفظ بهذه الأشياء ويكون هناك ألفاظ دالة على مدلولات على معاني، هذا نعمة عظيمة من ألطاف الله جل جلاله، فنشكره عليها جل 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 جلاله. قال رضي الله عنه: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، يعني هذه اللغات التي وضعت، ما من وضعها وكيف وضعت سنتطرق إليه إن شاء الله في أثناء الدرس، لكن هذا الوضع اللغوي والكلمات واللغات التي بين أيدينا ويتفاهم بها الناس، وهي من آيات الله جل جلاله، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم سبحانه وتعالى علوا كبيرا، يعني حتى أشار الله تعالى إليه في قسم عظيم: وقلما يقسم الحق جل جلاله بذاته، موجود في القرآن لكن قليل، غالبا يقسم بمخلوقاته، لكن هكذا في المواضع العظيمة يقسم إيش بذاته الجليلة: فورب السماء والأرض لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء، وأتكلم عن الرزق طبعا، والرزق يعني مرتبط بالخالقية، فذلك شيء عظيم فيها، فورب ذلك أقسم بذاته الجليلة، كذلك في تحكيم دينه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فيقسم جل جلاله بذاته العظيمة، لأن أشياء تمس العظمة، تمس الربوبية الخالقية والرازقية وهذه الأشياء. فهنا يعني هنا إشارة: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كيف هذا النطق البديع العجيب، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي يغفل عنها كثير من الناس، وإذا أردت أن تعرف فضلها فانظر إلى فاقدها من جنس الإنسان، وهذا الله تعالى يرينا هذه الأشياء دائما، يعني يسلب بعض الناس نعمة من النعم ابتلاء منه جل جلاله، وهو الحكيم في خلقه، وأيضا تذكيرا لباقي الخلق بهذه النعمة. نعم، هذا ليس من موضوع كلامنا، ولكن الشيخ ذكرها من الألطاف، فأحببنا أن نلطف المجلس بشيء من ألطافه جل جلاله. إذن من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، وهي أفيد يعني أنفع من الإشارة والمثال وأيسر. الإشارة حينما بلغة الإشارة، نعم هذه لغة مفهومة، ولكنها عسرة أولا، وليست مفهمة كما تفهم اللغات، نعم يفهمون بشكل تقريبي المعنى، وهذا الذي يتحدث في الصم الذين سلبهم الله سبحانه وتعالى نعمة السماع ويعطي إشارات، يفهمون لكن فهم تقريبي ليس فهما حقيقيا، ونعم هناك إشارة مفهمة لكنها ليست كالكلام. وكذلك تلك خاصة بالمحسوسات، أما هذه اللغات في المحسوسات وفي المعاني، نعم إذن فهي أفيد، كذلك تعم الموجود والمعدوم. أما الإشارة والمثال فهي خاصة بالمحسوسات وأيسر، نعم لأنها موافقة للطبيعة. نعم حدوث الموضوعات اللغوية وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي ألفاظ. اللفظ ما هو؟ الصوت المفيد. الصوت المفيد هذا اسمه لفظ، صوت، عفوا الصوت المشتمل على حروف، الصوت المشتمل على حروف له معنى أو ليس له معنى، هذا اسمه إيش؟ لفظ. إذا كان هذا اللفظ مفيدا يقال له إيش؟ الكلام، كلامنا لفظ مفيد. فالكلام هو اللفظ المفيد. هنا اللغات ما هي؟ ألفاظ دالة، إذا في لفظ يدل على معنى، ألفاظ دالة على معان. حتى تتضح هذه الصورة أكثر، عندنا مراتب أساسية للوجود يجب أن نعرفها. عندي أولا وجود في العيان، مثل هذه المزهرية وهذه باقة الورد، هذا لها وجود خارجي، كذلك لها صورة في الذهن، إذا الوجود في الأذهان. الوجود في العيان والوجود في الأذهان هذا يتفق عليه جميع الناس، كل البشر بكل اللغات. ثم بعد ذلك نأتي إلى طريق إلى وجود آخر وهو أخص، الوجود في اللسان حينما يقول وردة، واو را دال ها تاء مربوطة وردة، ويقول مثلا الإنجليزي فلاور أو مثلا غير ذلك، أو يقول التركي تشك مثلا، فهذه بدأ الاختلاف عند اللسان. عند اللسان حصل الاختلاف، لكن عندي المرتبة الأولى أعيان أذهان ثم لسان ثم بنان، نكتب هذه، فهذه مراتب الوجود. إذن هناك علاقة بين الدال والمدلول. هذه الوردة المشار إليها هذه مدلول، واو وراء دال تاء مربوطة هذه دال، فهذا اللفظ يدل على هذا المعنى. إذن ماذا قال رضي الله عنه؟ وهي ألفاظ دالة على معاني، فكل لفظ من هذه، كذلك طاولة، كذلك كتاب، كذلك مكتبة، كذلك إنسان، كذلك رجل، وهكذا. فهذه ألفاظ دالة على معاني، وتعرف بالنقل. كيف نعرفها؟ بالنقل، والنقل قد يكون متواترا وقد يكون آحادا، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون. إذن سماء وأرض وما، هذه تناقلها الكافة عن الكافة، فهي قطعا منقولة بالتواتر، ولا يختلف فيها أحد، ولا يختلف فيها اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان. لكن أشياء تجدها مثلا، ما معنى ضيزة؟ ضيزة هل تحتاج النقل خاص؟ ها، فهنا منقولة، كونها ذكر في القرآن خلدت صارت معروفة. لكن في إذا قلت العلهز، ما هو العلهز مثلا؟ أو قلت مثلا دأية، ما هي الدأية؟ فهذه أشياء، إذا في عندي نقل متواتر، في نقل مشهور، في نقل آحاد، مثل نقل الأخبار الموجودة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من القائلين. إذن تعرف بالنقل وباستنباط العقل منه. الآن في لغات جاءتني كلمة مثل الرجال أو كلمة زيت، فبالعقل يعني طب كيف أعرف هذا عام أو خاص؟ نظرت إلى كلمة زيد فهو مشخص علم، لا أستطيع أن أستثني منه فأقول جاء زيد إلا زيدا، لا يكون هذا، وكلام غير صحيح. لكن إذا قلت الرجال، جاء الرجال إلا زيدا، فنظر العقل هنا فعلم أن الجمع المحلى بالألف واللام أمكن الاستثناء منه، وما دام أمكن الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء معيار العموم. إذن هذه قاعدة عقلية. طبعا ليس المعنى أن العقل هو الذي أنشأ اللغة، لا، هو فهمها وعلم أن هذه الصيغة صيغة الجمع المحلى بالألف واللام، لأننا نظرنا فيها واستطعنا أن نستثني منها بعض الأفراد فعلمنا أنها عام، فهذا قصد الشيخ رضي الله عنه وباستنباط العقل منه. قال ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي. ما الفرق بين الجزء وبين الكلي؟ قال إن منع تصوره من الشركة فيه فهذا جزئي، تصوره يمنع من الشركة. إذا قلت زيد وتصورت زيدا إذا لا أستطيع أن أجعل هذا مشتركا أن يكون فيه اشتراك. فتصوره إذن ماذا قال؟ ماذا نقول؟ نقول يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. مدلول زيد اللي هو زيد الخارجي في العيان. الكل ما هو نفس التعريف لكن أمامه لا، يعني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. إذا قلت إنسان يطلق على زيد وعمر وخالد وكذا، تمام؟ فهنا هذا كلي. نعم. أو قال ومدلول اللفظ معنى جزئي، المدلول اللي هو الخارجي اللي في العيان إما كلي أو جزئي. كيف نفرق بينهما؟ موضوع الشركة. ما يعني إذا امتنعت الشركة فهو جزئي، إذا أمكنت الشركة فهذا إيش؟ كلي. قال أو لفظ مفرد أو مركب، يعني مدلول الكلمة ما صدقها المصدق، ما صدق الخارجي كرجل وضرب وكذا، هذه سواء كانت مستعملة أو مهملة قد تكون مفردا مثل ما ذكرنا. ضرب مفرد هذا، وإن كان فعلا هنا ليس إفراد، هنا إفراد يعني النحات، هنا الكلمة يعني مفردة أو مركبة. أو مركب، المدلول مركب مثل قام زيد، هنا مسند ومسند إليه فهذا مركب، سواء كان له مدلول يعني مدلوله يعني مستعمل مثل قام زيد، أو مهمل مثل الهذيان، هذا الذي يتكلم بكلام لا معنى له في حالة حمى أو في غيرها. نعم، فهذا إذن إما مفرد أو مركب. والوضع يعني وكان ينبغي أن يكون في البداية، لأنه يعني أشار إليه حدوث الموضوعات اللغوية. ما هي الموضوعات اللغوية؟ الموضوع الوضع ما هو؟ قال والوضع جعل اللفظ دليل المعنى، يعني لو يعرف بأنه جعل الألفاظ بإزاء المعاني. الواضع حينما أتى بكلمة وردة واو راء دال تاء وجعلها بإزاء هذا الشيء، هذا اسمه ماذا؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى. فإذا ما سمع السامع كلمة وردة يفهم هذا الشيء. إذن وردة دال، العبارة واو راء دال تاء، هذه دال، هذا المشخص الخارجي الموجود في العيان أو الذي ارتسم صورته في الأذهان، هذا اسمه إيش؟ وردة مدلول. نعم، إذن دال ومدلول. والوضع جعل اللفظ دليل المعنى، فحينما جعلت كلمة وردة بمقابل هذا الشيء إذن حصل وضع. وإن لم يناسبه في الأصح، وهذه مسألة دقيقة جدا جدا، والأصوليون حقيقة يعني هم أهل مناهج البحث عند المسلمين، بل هم يعني عمالقة التفكير الإسلامي رضي الله عنهم ونفعنا بهم. الآن كثير من الدارسين مع الأسف لا يعرف شيئا عن حضارتي، والحقيقة أحسن الأستاذ حمودة، هذا عبد العزيز أظن اسمه عبد العزيز حمودة، حينما كتب مرايا مقعرة ومرايا مكعبة محدبة، فقال يعني يتكلم عن النظرية اللغوية، وأنا حينما قرأت كتبه قلت ليت الرجل اطلع على علم الأصول، لو اطلع على علم الأصول لوجد كنزا ثمينا هو يبحث عنه. هو جعل دراسته خاصة في البلاغة وفي كتب عبد القاهر الجرجاني غالبا. فيقول المسلمون أوجدوا نظرية لغوية، الحقيقة النظرية اللغوية جاءت مرحلة لا يعني سابقة لعبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني رحمه الله أتم أبحاث أمثال عباد الصيمري، قبل عباد الصيمري الخليل بن أحمد ثم سيبويه ثم هؤلاء، خاصة علماء الأصول، لأن هؤلاء لهم نظرة خاصة في العربية قد لا ينتبه إليها أهلها. فهؤلاء هم أهل النظرية اللغوية. هذه الأشياء تدرس الآن، وطغى شيء اسمه علم اللسانيات، طغى على فقه اللغة مع الأسف، لأن لا يوجد اعتزاز بتراثنا ولا يوجد فهم له، خاصة كليات الآداب مع الأسف الشديد تقريبا على حد علمي، يعني إن لم يكن كلها فجلها لا يدرس علم الأصول، علم الأصول الفقه، ولم يسمع به أصلا. فهذا العلم هو الذي درس النظرية اللغوية. فحينما يقول لك الشيخ هذا كلام عميق جدا جدا، عرفته أوروبا في زمان متأخر جدا جدا في أبحاث بعد جاء سوسير وغيره وكذا، صاروا يتكلمون عن هذه الأشياء. نحن عندنا هذه المسألة نضجت بل واحترقت قبل 1000 سنة. عباد الصيمري هذا من المعتزلة ماذا يقول؟ يقول ها الشيخ ماذا قال؟ والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح. هل يشترط أن يوجد علاقة بين الدال والمدلول؟ يعني كلمة وردة، هل يشترط أن يكون بين هذه الألفاظ وبين المدلول الخارجي علاقة؟ هناك شخص اسمه عباد الصيمري قال لا، قال يشترط، لا بد من هذه العلاقة. وبعض الناس رد عليه بشدة، وآخرون أولوا كلامه وقالوا يقصد كذا وكذا. على كل حال، شاهدي في الكلام أن هذه المباحث العميقة درست من زمان طويل، حتى هي من الآثار الإيجابية لقضية خلق القرآن والخوض فيها. نعم لها آثار سلبية، لكن من آثارها إيجابية هذا الكم الهائل، العلاقة بين الدال والمدلول ومدرسة. يأتي شخص مثل عباد يقول لا بد من علاقة، الآخرون يردون عليهم ويقولون لا، يأتي أبو علي الفارسي بنظرية الاشتقاق الأكبر والأوسط إلى آخره، يأتي ابن جني يؤصل هذه النظرية، ثم يأتي الجرجاني يستفيد من أبحاثهم جميعا ويأتي بنظرية النظم. يعني هذا البنيان الهائل للنظرية اللغوية العربية الإسلامية قام على أكتاف علماء الأصول، على أكتاف علماء الأصول رضي الله تعالى عنهم. وهذه مثلا يعني إشارة لهذا الموضوع، قال وإن لم يناسبه في الأصح. يعني هل يشترط من علاقة بين الدال والمدلول؟ أحيانا قد تكون واضحة جدا جدا. إذا قلت لك هواء، هواء واضح تماما أن الهاء والواو والألف هذه الحروف جو أو جوفية مع هذه المد مع تلك الهمز، يعني كأن تعطيك تيار هوائي يخرج من الفم، من الفم. بعضهم يطرد هذا في كل شيء ويقول لا بد من كل هذه النظرية عباد، حتى ذكروا من الطرائف أن واحدا من هؤلاء العلماء كان يتبنى هذا الرأي وقال نعم، فقال له ما مسمى أدغغ؟ أدغغ أدغغ طبعا هذه لغة بربرية. قال أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر، فكان كذلك. طبعا يعني عقول كبيرة جدا جدا، يعني هكذا أغداغ، لا أدغاغ، لاحظ نفس حروف داغ في اللغة التركية التي معناها الجبل، فكان هناك في شيء من هذا القبيل، الله تعالى أعلم. فهذه القضية، هل يشترط من علاقة بين الدال والمدلول؟ الشيخ يقول في الأصح لا يشترط هذه العلاقة. ثم قال واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار. اللفظ الذي هذا وضع، هل هو موضوع للمعنى الذهني أو للمعنى الخارجي؟ قال واللفظ الدال على معنى ذهني خارجي، أي له وجود في الذهن بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان، بخلاف المعدوم الذي لا وجود له كبحر من زئبق. إذن هذا المعنى الذهني، لكن معنى ذهني موجود في عقلي لكن له وجود في الخارجي، في الخارج. إذا قلت بحر من زئبق، هو البحر معروف والزئبق معروف، لكن هذه المخيلة في الإنسان التي ركبت من مخزونها اللغوي بحر من زئبق لا وجود له في الخارج. الشيخ يقول ماذا؟ اللفظ موضوع للمعنى، المعنى الذهني. طبعا هناك يقول يعني حقيقة ماذا في المسألة، هناك من يقول اللفظ موضوع للمعنى الذهني، الثاني يقول لا موضوع للمعنى الخارجي المدلول الخارجي. طبعا الذي يقول المعنى الذهني يقول بشرط أن يكون موجودا. نعم، نعم. وقيل القول الثالث موضوع للمعنى، نعم قلنا المعنى الخارجي موضوع المعنى الذهني، وقيل موضوع للمعنى من حيث هو بغض النظر عن كونه في الخارج أو في الذهن. إذن هذه أقوال ثلاثة، الشيخ اختار منها اللفظ موضوع للمعنى الذهني على مختار. قال ولا يجب لكل معنى لفظ بل لمعنى محتاج إلى اللفظ. دائرة العيان الخارجي واسعة جدا جدا، واسعة جدا جدا. الوجود في اللسان ضيق جدا جدا جدا. وأعطي مثالا، هم يذكرون مثال الروائح، لم يضعوا لها الفاظا. فقالوا مثلا طعم حلو وطعم حامض وطعم كذا، يعني مالح وملح إلى آخره. الطعوم ذكروا لها والألوان ذكروا لها، قالوا الروائح قالت مشموماس وكان يمكن أن يوضع لها، فاعتاضوا عن ذلك بالأوصاف. فيقول مثل رائحة الخل، مثل رائحة الورد، مثل رائحة العنبر، مثل رائحة اليانسة. فحينما يقول مثل 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 دل على ضيق اللغة، فاللغة ضيقة. ولذلك ونستغل مثل هذه المناسبات لحلول مشاكل قد تعتري بعض الناس. يعني حينما تجد الرجل كبير العقل والعملاق في تفكيره والذي أجمعت الناس على سعة علومه، ثم مع هذا العلوم الواسعة جدا جدا تجد فتحا من الله مبينا، والرجل في إلهام وهكذا يجلس في خلوته فتتفجر المعاني إليه، فيأتي يعبر عن ذلك فتضيق دائرة اللغة. لماذا؟ لأن دائرة اللغة كما قال سيدنا الشيخ رضي الله عنه ماذا قال؟ ولا يجب لكل معنى اللفظ بل لمعنى محتاج لللفظ، لمعنى محتاج اللفظ. عفوا، نعم. الآن تأتي أشياء لما سمع بها ولا رأى ولا، وأشياء كثيرة جدا جدا، فيأتي ليعبر عنها، سيعبر بالأدوات التي بين يديه، هل هي اللغة الموضوعة؟ اللغة الموضوعة هذه نسبتها ضئيلة جدا 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 للغة للواقع للعيان الخارجي. فيرى أشياء يعبر عنها، يأتي الناس يعترضون، يكفرون، يبدعون، يفسقون. أقول لك أنا يعني أنت تريث، أنت فقط تريث، المطلوب منك التريث والتأمل الواسع، وأن لا تعامل الناس جميعا بطريقة واحدة. هناك عقول كبيرة جدا ولها اصطلاحات خاصة ولها أشياء كذا، ثم بعد ذلك تضيق حتى دائرة الاصطلاح. لماذا؟ لأن اللغة ضيقة. إذا قلت لك هواء، فهمت هواء. طيب هواء الذي يكون في آذار يختلف عن الهواء الذي يكون في لسان، فتقول أنت هواء آذار، جاء القيد احتجت إليه من أجل أن تبين. ثم هواء آذار الذي يأتي من الجنوب في منطقة مثلا عمان يكون محملا مثلا بعطر البان. طبعا هذه أشياء كثيرة لا تستطيع أن تحتاج جملة طويلة جدا لتعبر عن شيء شممته بأنفك، لاحظت؟ فهم لم يضعوا هذا، لم يضعوا للروائح وكان يمكن أن يوضع لها. فالذي لمعنى محتاج لللفظ، إذا كان المعنى محتاج لللفظ احتجنا إليه، عند ذلك يوضع له. ثم قال رضي الله عنه والمحكم من اللفظ المتضح المعنى، يعني سواء نص أو ظاهر، ما دام متضح المعنى فهذا يسمونه محكم. المجمل ليس متضح المعنى فلا يكون محكما. قال والمتشابه غيره، يعني متشابه غير المتضح ولو حتى للراسخين في العلم. والمتشابه غيره في الأصح الأصح هذا بناء على الوقف في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، أم وما يعلم تأويله إلا الله، الله والراسخون في العلم، قولان شهيران. أين يكون الوقف؟ إذا كان الوقف على الله إذا لا يمكن لأحد أن يعلم المتشابه. طيب على القول هذا الذي هو قول الجمهور، هل يمكن أن يعلم هذا بإلهام من الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يعلمه لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ هو لا يعلم إلا الله، تمام، لا يعلم إلا الله، لكن هل الله سبحانه وتعالى الذي يعلمه يمكن أن يعلمه لغيره؟ كان يكون معجزة لنبي أو كرامة لولي، يمكن. لذلك قال الشيخ رضي الله عنه، تمام، قال والمتشابه غير الواضح في الأصح، وقد في الأصح بناء على الوقف، وقف إلا الله، وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه معجزة لنبي أو كرامة لولي. وقيل القول الثاني هو غير متضح لغير الراسخين في العلم. قال رضي الله عنه إذن يمكن أن يكون خرق العادة، العادة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا خلقت هذه العادة فأطلع الله تعالى عليه بعض أصفيائه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول. طيب نعم، لا يعلم الغيب إلا الله حقيقة، صحيح لا يعلم الغيب إلا الله بلا شك، لكن هذا استثناء جاء في آية أخرى، فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول. ثم ندخل في قضية ثانية وهي قضية لا يعلم الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم كلها تنفي علم الغيب، لكن هذا النفي ما هو؟ هذا النفي من سلب العموم. ما معنى سلب العموم؟ يعني لا أحد يعلم غيب الله كاملا بلا شك، لأنه نفي مسلط على عام، فهو من قبيل سلب العموم وليس كما يفهمه بعضهم بأنه من عموم السلب. عموم السلب لا أحد يعلم شيئا من غيب الله، يفهم بعض الناس بهذه الطريقة السطحية، فينفي حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة علم الغيب. الفهم المتسق ما هو؟ أن هذا من سلب العموم. فهل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيب؟ نعم يعلم ما أطلعه الله تعالى عليه من علم الغيب، وبهذا تتسق الأدلة. ما لم يطلعه الله عليه لا يعلمه عليه الصلاة والسلام. طيب ما هل أطلع الله؟ نعم أطلع على أشياء كثيرة جدا 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 ما يمكن لبشر أن يحيط به أطلع الله تعالى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في حديث البخاري ما من شيء لم أره إلا أريته، يعني هذه نكرة في سياق النفي. إذا علمت هذا وفهمته جيدا فهل لعاقل أن يأتي ويكفر الإمام البوصيري رحمه الله حينما يقول ومن علومك علم اللوح والقلم؟ هو ظاهر الحديث ما من شيء لم أره، ولا حال اللوح والقلم شيئا ليس شيئا، شيء إذن يمكن أن يراه، والنبي يقول رأيته عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذن إذا فهمت هذا من زاد علمه قل إنكاره. فهذا علم الغيب يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاع الله تعالى له عليه، وهذا المستسق مع الأدلة مع قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، على قراءة، القراءة الثانية وما هو على الغيب بضنين، يعني لا يقول على الغيب ظنا بل يقول يقينا وعلما أطلعه الله عليه. وما هو على الغيب بضنين ليس بخيلا في نشر علوم الغيب التي سمح الله له تعالى أن يتكلم بها في أشياء الله تعالى لم يأذن بها، اختصوا بها، لا ينبني عليها أحكام ولا تفيد الناس في معادهم ولا في دنياهم، فإذا لا حاجة لهم بها، فالله تعالى لم يطلعهم عليها. فانتبه إلى هذا الكلام فإنه يشكل على كثيرين، حتى رأيت بعض المساكين يقول إن لم يكن قول البوصيري هذا شركا فلا شرك في الدنيا، وذكرت في أماكن أخرى متعددة حقيقة والله حصلت معي، جاء بعض هؤلاء الناس ويعني ذكر في المجلس هذا الكلام، فقلت له إذن عليكم أن تكفروا، ما دام تكفر البوصيري فعليك أن تكفر ابن تيمية وابن القيم الشيخ والتلميذ. قال كيف؟ قلت عد إلى مدارج السالكين في باب الفراسة، قال ابن القيم ينقل عن شيخه ابن تيمية أنه قال لهم كتب في اللوح المحفوظ كذا وكذا. كيف عرف ابن تيمية أنه كتب في اللوح المحفوظ؟ حُدي إليه في باب الفراسة، يعني من أحيل إلى ملي فليحتل، حُدي إلى هذا الكلام. طيب يعني يمكن لابن قيم يروي عن ويقول أقسم 60 يمينا على أن هذا الشيء سيحصل، يعني حتى شيء غيبي هذا وانتصار المسلمين في المعركة، أقسم 60 يمينا على هذا الأمر. هذا كلام ابن القيم ليس كلامي. فإذا انتبه جيدا وإياك أن تخوض غمار مصائب وتكفر المسلمين. كل المشايخ وكل العلماء والأزهر يدرسون البردة منذ 700 سنة مذ طال أقايلها، وكلهم يجعلها في حسناته، لم يأتي الإنكار إليها إلا في زمان الجهل، فانتبه إلى هذا جيدا. قال إذن وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه، واللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي. لفظ شائع معروف ثم يوضع لمعنى خفي لا يدركه إلا خاصة الخاصة، هذا كلام ممنوع. قال واللفظ الشائع يعني بين الخواص والعوام لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام، لأن هذا لفظ شائع أصلا. يقول كقول مثبت، يعني هو شائع للعوام والخواص لكن لا يدركه إلا خواص الخواص، هذا لا يكون. كقول مثبت الحال ما هو؟ الواسطة بين الوجود وبين الموجود وبين المعدوم. كقول مثبت الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات يعني الجسم، فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام، فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع ومعناه ومعناه الظاهر تحرك الذات أو انتقالها. ثم دخل الشيخ رضي الله عنه في مسألة نعم يعني نتعرض لها. تمام. قال المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري، لأن مسألة قصيرة مرتبطة بما سبق. المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري. إذن اللغات هذه هل هي توقيف من الله تعالى، يعني علم الناس أصولها أو علمهم ذات اللغات، أو هذا توقيف من الله سبحانه وتعالى، أو اصطلاح جمع الناس هكذا في مؤتمر في زمانهم، يعني أولا كان بسيطا فكل جماعة اختاروا أشياء، وهذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه وهكذا، فهذه اصطلاحية. إذا التوقيفية بتوقيف الله الشرع الله جل جلاله، أو اصطلاحية الله سبحانه وتعالى ألهم الناس، يعني أن جلسوا فاصطلحوا على هذه اللغات فصارت شائعة بينهم، أو أن الله تعالى وضع وصولها والناس وضعوا يعني تصرفوا في الفروع. كل هذه احتمالات لا يعلم فيها الغيب إلا الله جل جلاله، ولكن الظاهر أن اللغات توقيفية، ولذلك اختاره الشيخ لأن هذا ظاهر القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. وإن كان هذا يعني لا طبعا لا يعنون بالأسماء هنا الاسم مقابل الفعل والحرف، لا يقول الاسم لأنه يعلم مسمى، فضرب على هذا المعنى أيضا اسم، وهل على هذا المعنى اسم، لأن علمهم كل شيء، علم حتى يعني جاء عن ابن عباس قال القصعة والقصيعة، يعني علم حتى التصريف أنه هذا مصغر وهذا مكبر، أن الله تعالى علم آدم حتى القصعة والقصيعة. نعم. ولذلك الأكثرون يتمسكون بهذا. المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي، إما أوحى إلى الأنبياء إلى سيدنا آدم ثم من بعدهم الأنبياء، أو بعلم ضروري جعله في الناس فعلموا هذه الأشياء. نعم. أو بخلق أصوات وهكذا، يعني هكذا سمعوا أصوات تأتي من هذا، الله أعلم، هذا شيء غيبي يعني، وهذه المسألة لا ينبني عليها كبير ثمرة، يعني ربما يكون لها ثمرات لكن بسيطة ليست قوية جدا، أو علم ضروري. وأن التوقيف مظنون، يعني عندنا الظاهر ليس النص أن الله تعالى هو الذي علم آدم، هل توقيف هذا يعني هذا التوقيف نعم مظنون، ليس عندي قطع بهذا. القول الثاني ماذا يقول؟ ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فيقول إذن اللسان موجود لكن الحقيقة هذا القول ليس يعني بالقوي. وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف، آخر مسألة في هذا الباب، اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف. الله، يعني وصف مناسب، قلنا كلمة وصف مناسب يعني يصلح تشريع الأحكام. الآن الخمر يسكر، النبيذ يسكر، تمام؟ على طبعا طريقة الشافعية، وهذا الشيخ شافعي، الخمر يسكر، النبيذ يسكر، فهل لك أن تسمي النبيذ خمرا؟ لا، هنا اللغات لا تثبت القياس، بالقياس اللغوي هذا يبقى خمر وهذا يبقى نبيذ. لكن إسكار معنى آخر. إذن وأن التوقيع وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما معناه وصف، فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر بالماء العناب لتخميره أي تغطية العقل، ووجد ذلك الوصف اللي هو هذا التغطية في معنى اسم آخر كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب، لم يثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، فلا يسمى النبيذ خمرا، إذ ما من شيء إلا وله اسم لغة، فلا يثبت له اسم آخر قياسا. نعم، هنا يرد اعتراض على هذا الكلام، وهو الشافعي رضي الله عنه. ماذا يقول هنا؟ قال قاس الشافعي رضي الله عنه النباش بالسارق فأوجب القطعة، وقاس النبيذ بالخمر فأوجب الحد. رد السادة الشافعي على هذا ماذا يقولون؟ الشافعي رضي الله عنه وجد الوصف المناسب شرعا وليس الوصف المناسب لغة، فعنده النبيذ أسكر يسكر فهو مسكر، فلكونه مسكرا ها بنى عليه الحكم وهو الحد، وأن النباش سارق من السراق ها فأوجب عليه، ليس لأنه هو لا يقول سارق لغة، يقول هذا السارق وهذا النباش، هذا السارق وهذا النباش، لكن أقطع يد السارق لأنه سارق، وأقطع يد النباش لأن المعنى الشرعي فيه موجود وليس اللغة. إذن نعم كما قلنا. طبعا قال وما ثبت تعميمه من الشرح باستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول. هذا كلام طبعا خارج عن نزاع أمران، ما هما؟ الأعلام واستقراء اللغة. الأعلام لا قياس في الأعلام، وما ثبت تعميمه، إذن قال اعلم أن محل الخلاف في غير الأعلام وفيما لم يثبت تعليم تعميمه باستقراء، فالأعلام لا قياس فيها اتفاق، الأعلام لا يقاس عليها لأن الأعلام لا تعلل. وكذلك الذي ثبت تعميمه باستقراء، فوجدنا كل فاعل في لغة العرب وجدناه مرفوعا، فلا أحتاج إلى دليل خاص في كون الفاعل الذي أنشئه الآن أن يكون مرفوعا والمفعول منصوب كذلك، إذن لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى قياس. وهكذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.